بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، لا تجعل بينك وبين نفسك صلحا وتسلم لها الأمر، بل لا بد تبقى معها على الدوام في مراقبة ومحاسبة ومعاتبة حتى تصلح وتستقيم. فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ما أكرم نفسه من لم يهنها، معنى أنه يمنعها مما تشتهي من المحرمات، وهكذا يذلها لله عز وجل ولطاعته، تنقاد لأمره وشرعه. ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها. إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا آمنا من مكر الله ومن عذابه، فإنه يستهين بالذنوب والمعاصي والمخالفات، فرط في طاعة ربه. ولكن إذا كان على خوف ووجل من عذاب الله وعقابه، فإن هذا يحمله على المسارعة بطاعة الله والبعد عن معصيته. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم، قال الله تعالى: إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمن الإنسان عذاب الله. قد يبادر أو قد يقع الإنسان في ذنب ولا ينتبه له، وربما لحقه بسببه عقوبات ومخاطر عظيمة، ولو لم يكن منها إلا عقوبة قسوة القلب، لو لم يكن منها إلا صرف الإنسان عن الخير، لو لم يكن منها إلا ضعف نشاطه في الخير، لكانت كافية في العقوبة، كيف ولا يأمن أن تكون أكثر من ذلك. ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، هذا حال من يخادع نفسه ويظهر الخير وهو في الخلوات يخالف ما هو عليه في الجلوات. ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى، باطية أي آنية إناء. فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، يعني معناه أن الإنسان مهما زين ظاهره وباطنه ليس على صلاح وهدى واستقامة، فإنه لا ينفع ذلك. ولباس التقوى ذلك خير، هذا هو الذي يزينه، أن يكون على تقوى وأن يكون على صلاح في باطنه. فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون، يعني هذا سبب لبعد أهل الخير عنك والصلاح، حينما يكون الإنسان في باطنه على خلاف ما هو في ظاهره، يظهر الخير ويبطن المعاصي وينتهك الحرمات إذا كان بعيدا عن أنظار الناس، فيحصل بينه وبين أهل الصلاح والخير وحشة. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة، الله عز وجل سيعينك إذا صدقت وجاهدت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال رجل لمعروف: علمني المحبة، فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم، هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه، كأنه صبا معنى الميل والرغبة والهوى، قال ليس العجب من قوله يحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم، يعني كيف وصلوا إلى هذه المرتبة فصار لهم هذه المنقبة أن الله يحبهم. أما أننا نحن نحب الله فهذا ليس بعجيب، فنعم الله عز وجل علينا كثيرة، وآله علينا وفيرة في ليلنا ونهارنا في سرنا وجهارنا، لكن هل يحبنا الله؟ كيف طاعتنا له؟ كيف امتثالنا لأمره؟ كيف بعدنا عن معصيته؟ فهنا يقول إنما العجب من قوله يحبهم، يعني هذه منقبة عالية أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة أن الله أحبه. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. الله عز وجل غني عن عبده، والعبد فقير إلى ربه، فإذا أحبك الله وهو غني عنك فهذه تعتبر من المكارم لك، ولكن لا تتأتى محبته إلا ببذل أسبابها. إن الله يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، إلى غير ذلك من أنواع وأسباب محبة الله عز وجل للعبد. قال فصل: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله. يعني كلما كان العبد بربه أكثر معرفة كان أشد محبة له، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأتي الطباع على الناقل. فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا، أي محبة لله. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه، سار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، يعني هو حين يبذر في مزرعته في حال الحرث طمعه فيما يكون منها من غلول من مغلة، من مغل الذي هي معناها الثمار التي تخرج من هذه المزرعة، فهو يجتهد في أن يكثر من هذه البذرة التي يأتي له من ورائها هذه المنافع. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. يعني هذا يهذب النفس، يؤدبها حينما يعلم الإنسان أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، إن ربك لبالمرصاد، وأنه سبحانه وتعالى يسخط على من خالف أمره وعصاه ولا يأمن عقوبة ذلك، فإن النفس تنقمع تتأدب وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منه قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، لأنه يعلم أن الله يعلمه، يعلم حاله ومقاله ويسمع كلامه ويبصر تصرفاته، فلا يخفى عليه شيء. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ الذي يراك حين تقوم. فإذا كان يعلم ذلك فيستحي ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختار له، وهذا كله يتأتى بمعرفة كلام الله والتدبر لآياته والعلم بأسماء الله وصفاته، فيكتسب الإنسان في حياته مثل هذه الآثار الحميدة: التوكل على الله، المراقبة له، الحياء منه، الرجاء لما عنده، وهكذا المحبة له والهيبة والخوف. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، تعلو السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوقه وحدته. بارك الله فيكم.